بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري عند تفسير أول سورة المنافقون، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، قال: باب إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذبون. حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد.
الحمد لله. سبق القول بأن الله تعالى فضح المنافقين وأبان عوارهم، وذكر الكثير من صفاتهم وأحوالهم، وبخاصة في سورة التوبة التي يسميها العلماء سورة الفاضحة وسورة البحوث، التي بحثت في أحوالهم وبينتها. ومن ذلك ما جاء عنهم وفي أحوالهم أنهم في إحدى الغزوات، وجاء في الصحيح أنها غزوة تبوك، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله عز وجل فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفقوا يحلفون: ما أردنا كذا وكذا، إنما أردنا أن نقطع الطريق، يعني نتحدث مع بعض في الطريق، وما أردنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم. قال الراوي: حتى إن أحدهم لا يمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. وجاء في بعض الروايات: إن ركب أحدهم لتدمي دما من كثرة ما تضرب في الحجارة، وهو يحاولون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقرأ الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تلك حال، وهذه أيضا حال ثانية، وهي أن المنافقين جلسوا في مقام وفي مجلس، فقال عبد الله بن أبي وهو رئيسهم، قال هذه المقولة الشنيعة، قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله. وجاء في رواية أخرى أن هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق. وجاء في رواية أن الناس أصابهم جوع وجهد شديد، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله. وقال أيضا: لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل، وذكر يعني أراد بالعزيز أنه هو، وأن الذليل وحاشاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن أرقم رضي الله عنه سمع بهذه المقالة، فذهب وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه أخبر بها عمه، وعمه هنا اختلف في المراد به على أقوال. قيل إن المراد به سعد ابن معاذ رضي الله عنه، قيل إنه سعد بن عبادة رضي الله عنه وسيد الخزرج، وليس عمه يعني الشقيق، وإنما من باب التكبير الإنسان يعني يكلم كبير العائلة أو كبير القبيلة فيقول هذا عمي، ولو لم يكن عمه يعني أخ أبيه أو أخ جده مثلا، لكن من باب التكبير والاحترام أنه جاء وأخبر سعد بن عبادة. وقيل إنه أخبر زوج أمه وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو أيضا من الخزرج، وقيل أقوال أخرى. المهم أنه نختلف هل هو أخبر عمه أو أخبر عمر رضي الله عنه، فذكر ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغوا هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني يعني طلب زيد بن أرقم ليتأكد، يعني هذه مقولة، وهكذا يجب على الإنسان أن يتثبت، أي مقولة أي شيء خبر يصل يجب على الإنسان يتثبت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد بن أرقم يتثبت، قال فدعاني فحدثته، يعني ماذا قالوا، وقد قالوا هاتين المقالتين الشنيعتين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وأيضا لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل. وهنا جاء الحديث أيها الإخوة بحكاية ما قالوه لا ما جاء في القرآن، لأن هنا الألفاظ تختلف، يعني هنا مثلا عندك حتى ينفضوا من حوله، من حوله ليست في القرآن، بعض شراح الحديث قال إن هذه في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، على كل حال لو ثبتت أنها قراءة ابن مسعود فهي قراءة شاذة لأنها تخالف رسم المصحف، لكن على كل حال هو الراوي ذكر ما قالوه، قالوا هاتين المقالتين الشنيعتين أنهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكان وقد أصابهم مسغبة وجوع شديد، والأمر الثاني لئن رجعنا لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعوا إلى المدينة سوف يخرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر مقالتهم الباطلة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وهنا نسأل الله العافية، جمعوا بين جرمين وبين أمرين خطيرين، جمعوا بين الكذب وبين الحلف على الكذب، يعني أنهم كذبوا مع أنهم هم قالوا هذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله يعني في آخر الحديث أن الله أنزل هذه صدر هذه السورة في بيان كذب هؤلاء، فهنا جمعوا بين الكذب ونسأل الله العافية حلفوا على الكذب، وهذه صورة من صور اليمين الغموس، اليمين الغموس كما سبق بيانها هو التي يحلف صاحبها كذبا، إما من أجل مال، من أجل استحقاق شيء لا يستحقه، من أجل أن يثبت شيئا له وهو ليس له، ومنه أيضا أن يحلف الإنسان على الكذب، هذه من صور اليمين الغموس، والعلماء سموها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فهنا المنافقون جمعوا بين هاتين الخصلتين، كذبوا وحلفوا على الكذب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم على ظاهرهم، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعليه الصلاة والسلام صدقهم بما قالوا لأنهم حلفوا على ما قالوا. قال رضي الله عنه زيد بن أرقم قال فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، هنا جاء بالمفرد لأن حلف عبد الله بن أبي كفى عن حلف البقية، وجاء في رواية أخرى فصدقهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين الذين حلفوا كذبا وزورا أنهم ما قالوا. فقال زيد بن أرقم رضي الله عنه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت، جاء في بعض الروايات جلس في البيت لأنه خشي من مقولة الناس أنت اتهمتهم أنت قلت كذا كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدقها، فرضي الله عنه أصابه هم شديد مع أنه يعني ما أخبر إلا الصدق الذي حصل من هؤلاء المنافقين. فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يقول هداك الله، يعني أنت فعلت شيئا النبي صلى الله عليه وسلم كذبك ومقتك يعني أبغضك، فأنت لن وقعت في أمر عظيم، لو أنك سكت يا زيد بن أرقم كان ما حصل لك ما حصل. فلذلك أصابه هم وغم شديد. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى أواخرها. قال: فبعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد صدقك يا زيد، يعني أن الله أنزل صدقك وأن ما قلت هو الحق. سيأتينا في البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث بعدة روايات في حوالي 7 أبواب، نحن سنأخذ أوفاها، ومن ذلك هذه القصة. فالله عز وجل أنزل هذه السورة في بيان حال هؤلاء المنافقين، أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار. وهناك النفاق العملي كما قال العلماء، قال: وهذا لا يخلد صاحبه في النار، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أحواله. فعلى كل حال هنا يعني زيد بن أرقم رضي الله عنه أبان الله عز وجل صدقه فيما أخبر به، وأن هؤلاء المنافقين دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لهم، ومع ذلك لووا رؤوسهم استكبارا وإعراضا. وسيأتينا أن عمر رضي الله عنه قال: دعني أضرب عنقه. سيأتي إن شاء الله في الروايات الأخرى، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اتخذوا أيمانهم جنة.
هنا أيها الإخوة مسألة معذرة، وهي: هل يقال إن فعل زيد بن أرقم هل هي نميمة كونه نقل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لا، هذا لا يعد نميمة، بل يعد بيانا لأمر عظيم يهم الناس. يعني كون واحد يجي يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الصحابة ويرميهم بهذا الكلام ويتوعد، هذا يجب أن يرفع بحاله. ومثله الآن لو إنسانا يعني تكلم في أمر يعني الدولة، أو في أمر ولي الأمر، أو فيما يخص، نعم، فيبلغ الإنسان حتى لا يكون معينا على حال المفسدين، على من يريدون إفسادا وخرابا على الناس. نعم، يبلغ وهو معين على الحق. ولذلك قال شراح الحديث: إن فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه لا يعد نميمة أو إفسادا، وإنما أراد ولا شك الإصلاح رضي الله عنه وأرضاه. لو تنتقل إلى الباب الذي الثالث: باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم.
قال رحمه الله تعالى: باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة.
هذه هي الرواية التي أشرت إليها، أن الناس أصابهم شدة، مسغبة، حاجة إلى الطعام. نعم.
قال: فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاشهد يمينه فما فعل،
يعني أكثر الحلف وردد الحلف أنه ما فعل. نعم.
قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل: تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة، قالوا كانوا رجالا أجمل شيء.
نعم. هنا هذه الآية الكريمة أيها الإخوة وصفت هؤلاء المنافقين بعدة أوصاف. أولا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وجاء هنا في الرواية قال: كانوا أجمل شيء، يعني هناك أجسام، وهناك يعني كما يقول العامة هيكل، يعني وقفة وجمع، لكنها أجسام خاوية من الإيمان. أعوذ بالله، كلها نفاق وكلها بغض لهذا الدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. أيضا وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أن الله آتاهم من حسن البيان ومن الفصاحة ومن الكلام ما يعني يجذبون به الناس. وهكذا حال المنافقين في كل زمان ومكان، عندهم فصاحة وعندهم بيان وعندهم قول يعني يستجذبون به عقول الناس ويستمرونهم بهم. قال كأنهم خشب مسندة، نعم نسأل الله العافية، يعني هم صحيح أجسام لكنهم مثل الخشب التي لا فائدة منها. وعلى كل حال كلمة خشب فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو بالإسكان خشب كأنهم خشب مسندة، وقرأ الباقون خشب، وهكذا في لغة العرب يقال خشب وخشب. فأبو عمرو زبان بن العلاء البصري قرأ بالإسكان كأنهم خشب مسندة، وبقية القراء قرأوها بضمتين يعني على الخاء وعلى الشين كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. قال ثم أيضا قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، لعدم إيمانهم ولعدم ثقتهم في الله سبحانه وتعالى ولعدم صدقهم فيما عندهم يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال جل وعلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم قد يكون من باب الخبر وقد يكون من باب الدعاء، وكلاهما صحيح، أنهم يعني وضعهم إلى وبال وإلى سفال، وقاتلهم الله هذا من باب الدعاء أيضا عليهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم.
الباب الذي بعده باب قوله سواء عليهم أستغفر،
باب قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمرو قال عمرو سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. هذا أيضا موقف آخر حصل للمنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزات. اختلف هل المقصود هنا غزوة تبوك أم غزوة غيرها، والصحيح أنها ليست غزوة تبوك، لأن هنا في الحديث قال كان الأنصار أكثر من المهاجرين، لكن في غزوة تبوك لا، كان المهاجرون أكثر من الأنصار أو قريبا منهم. والسبب لأن غزوة تبوك كانت بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة كثر المهاجرون والذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه الغزوة هي غزوة أخرى. ولذلك رجح شراح الحديث أن المراد بها غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هنا أخبر أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. ما معنى الكسع؟ قالوا الكسع هو الضرب في دبر الرجل إما باليد وإما بالرجل، وهذا قد جاء بيانه في رواية أخرى أنه قال كسعه برجله في دبره، يا يعني إما أنه ضربه يعني ما انتبه أو أنه لأمر ما. المهم أنه كل بدأ ينادي، هذا نادى يا للمهاجرين، وهذا الشخص وهذا الأنصاري نادى يا للأنصار. وجاء في رواية أخرى أو في روايات من هو هذا المهاجري، أنه هو جهجاه بن قيس، أن المهاجري هو جهجاه ابن قيس، وأن الذي من الأنصار هو سنان بن وبرة الجهني، هو سنان بن وبرة الجهني. فعلى كل حال سواء عرف الاسم أو لم يعرف حصل بينهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، كل بدأ يدعو، هذا يدعو يا للمهاجرين يستغيث بهم، وهذا يدعو للأنصار يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. فعليه الصلاة والسلام لا يريد هذا الأمر، هذا يدعو قبيله وهذا لا، الناس الحمد لله اجتمعوا في دين الإسلام وفي وتحت مظلة الإسلام، خلاص هذه انتهت دعوة الجاهلية والقبلية وكذا، خلاص انتهت، ما فيه الآن إلا كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل إنسان يعني يعرف قبيلته ويعرف نسبه وأصله، هذا طيب، يعني من باب صلة الرحم ومن باب التعاون وكذا، هذا طيب. لكن أن الإنسان يعني يفتخر بهذا ويعني يعلو به أكثر من الإسلام، هذا غير صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فكل إنسان هذه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية. فعلى كل حال بلغ هذا الكلام عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فقال: فعلوها، يعني حتى المهاجرين بدأوا الآن يتكلمون ويرفعون أصواتهم. ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني الآن نحن يقول يعني معنى كلامه: آويناهم وأعطيناهم، كما سيأتي، بل قال كلمة سيئة قبيحة قال هو أصحابه، قال: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قالت العرب: سمن كلبك يأكلك. يعني أن الكلب إذا كان جائع وتعطيه يسمن يعود عليك ويأكلك، وأعوذ بالله، وهذا وصف قبيح، نسأل الله العافية، وهذا سيأتي إن شاء الله في الرواية الأخرى. فعلى كل حال عمر رضي الله عنه لما سمع مقالته، وهذه مقالة شنيعة، كيف يعني يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الأذلاء وهو ومن معه هم الأعزاء؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكيم، هو الآن يتسمى بالإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس ما يدريهم في قبيلة فلان وفي مكان فلان، سيظهر الخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، عاد وقتل أصحابه. وجاء في رواية أخرى أن ابنه عبد الله كان من خيار الصحابة رضي الله عنه، لما سمع بمقولة أبيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي سمع أنه قال كذا وكذا، وإن فلانا، يقصد عمر رضي الله عنه، قال إنه سيضرب عنقه، دعني يا رسول الله أنا أضرب عنقه، يعني لا أحد يضرب عنقه إلا أنا. وهذا فيه الحقيقة يعني إيمانه، وأن هذا الأمر تخطاه ولا عنده إلا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام قال: أحسن إلى أبيك، اصبر، إلى غير ذلك من الروايات الأخرى. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتحدث الناس أن نبي أنه عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فيكون ذلك من الفتنة شيء عظيم. وهنا أخبر جابر رضي الله عنه قال: كانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة. نعم صح، في أول الأمر الأنصار كانوا أكثر من المهاجرين، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. وهذا يدل على أن هذه الواقعة لم تكن في غزوة تبوك، لأن في غزوة تبوك كان المهاجرون أكثر من الأنصار أو قريبا منهم على الأقل، وأن هذه كانت في بني المصطلق وتسمى أيضا بغزوة المريسيع كما جاء في الروايات الأخرى، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا.
يعني معذرة هنا، يعني روايات رويت عن عبد الله ابن أبي ابن سلول قال شركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وجاء في رواية قال ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك أعوذ بالله. وقال أيضا أقد فعلوها نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك أعوذ بالله. وهذه يعني مقولة شنيعة يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أنهم أعوذ بالله كالكلاب التي تسمى ثم تعود وتأكل أصحابها أعوذ بالله. هذا يعني كلام باطل وقبيح وسيء. لكن عليه الصلاة والسلام كان حكيما ما أراد أن يتحدث الناس أنه عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه والله المستعان. نعم تفضل.
قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ينفضوا يتفرقوا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار فسأل أنس بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه.
الحمد لله. هذه وقعة الحرة حصلت في سنة 63 للهجرة وهي وقعة عظيمة حصلت لأهل المدينة لأن يزيد بن معاوية لما يعني خطب له بالولاية أهل المدينة رفضوا هذا الأمر وأرسل إليهم مسلم بن عقبة فاستباح المدينة أياما وقتل من قتل وخاصة في الأنصار وقع فيه مقتلة عظيمة والسبب هو كانت الوشاية وتأجيج الناس على يزيد بن معاوية حتى لا يتم له هذا الأمر فأرسل إليهم مسلم بن عقبة فقتل فيهم مقتلة عظيمة. ويعني هذا الرجل أيضا قيل أنه ما خرج من المدينة من أطرافها حتى صابه داء عظيم فهلك. فأنس رضي الله عنه كان في البصرة وبلغه ما حصل للأنصار والمقصود يعني أبناء الأنصار ومن جاء بعدهم في من قتل لأنه قتل من الأنصار في ذلك مقتلة عظيمة فبلغه فحزن أنس رضي الله عنه حزنا شديدا فبلغه زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء الأنصار أنهم وإن قتلوا وإن حصل ما حصل عليهم ولا إنهم حظوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وفي الرواية أيضا الأخرى الصحيحة ولأبناء أبناء الأنصار. وهذه الدعوة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة لما أنه عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم في حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم من قريش ومن غطفان ومن سائر القبائل ولم يعطي الأنصار شيئا إلى آخر القصة أنه قال عليه الصلاة والسلام في آخرها اللهم ارحم وفي بعض الروايات اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وهذه منقبة وفضل عظيم للأنصار رضي الله عنه. فلما أرسل زيد بن أرقم بهذا الحديث إلى أنس يعني سكن ورضي وإلى هذه يعني مقتلة عظيمة حصلت لهم في موقعة الحرة في سنة 63 للهجرة بقيادة مسلم بن عقبة استباح المدينة وقتل فيها مقتلة عظيمة بسبب أنهم رفضوا البيعة ليزيد بن معاوية. فعلى كل حال فقال أنس رضي الله عنه أهذا الذي يعني صد أو أوفى الله له بأذنه يعني بما سمعه يعني قال يعني أنس رضي الله عنه إن زيد بن أرقم هذا له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوما من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فلان وفلان قالوا كذا وكذا ويعني كذبه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لأنهم حلفوا أنهم ما قالوا، ثم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أنزل هذه الآيات في بيان صدق ما أخبر به زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أنس رضي الله عنه ذكر الحاضرين بموقف زيد بن أرقم رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قال فسأل أنس بعض من كان من عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله، يعني صدقه الله، هذا الذي أوفى الله له بأذنه، يعني بما سمعه، يعني بما أخبر به. لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عليه الصلاة والسلام يعني توقف، نادى عبد الله بن أبي ومن معه فكذبوا وحلفوا على الكذب، فعليه الصلاة والسلام كذب، فنزلت الآيات، فنادى زيد بن أرقم رضي الله عنه وتلا عليه الآيات وقال إن الله صدقك. فلذلك هذه منقبة عظيمة لزيد بن أرقم رضي الله عنه، وهذا هو الذي يعني هذا وجه الشاهد في القصة. ولا هنا في الآيات، هنا في آيات سورة المنافقون ليس فيها كلام عن الأنصار واللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وإنما المقصود يعني الشاهد هو في آخر الحديث أن أنس بن مالك ذكر هذه المنقبة لزيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. وإلا كما قلت هذه يعني ما حصل هنا، ذكر الشراح أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمدوا من الفساد، فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع، وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة، وقتل بن حنظلة وقتل من الأنصار أو قتل من الأنصار شيء كثير، الله المستعان. وهكذا يعني الخروج على ولاة الأمر وعلى الحكام ما فيه إلا مثل هذا، ما فيه إلا استباحة الدماء وإراقة الأنفس والدهماء يدخلون في مثل هذا. وإلا يعني ما الداعي أن هؤلاء خرجوا على يزيد بن معاوية وحصل واستباحوا المدينة بهذا الجيش؟ لأن هذا ملك، ما يمكن، ما دام الناس بايعوا يزيد فخلاص الناس تسمع له وتطيع. ولذلك يعني العلماء دائما يحذرون من خلع البيعة، وأنا تكلمت عنها بالأمس أن في عنق المسلم بيعة لولي أمره، من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأن الدعوة بالخروج على الأئمة وخلع السمع والطاعة ومنابذتهم هذا هو فعل الخوارج، نسأل الله العافية. الخوارج يسمون هذا جهادا في سبيل الله، الخروج على الأئمة هو يسمونه زورا وبهتانا جهاد في سبيل الله، وأن الموت في ذلك شهادة، وهذا كله باطل. بل هذه يعني من المصائب والويلات التي مني بها المسلمون. وذكروا من هذه الموقعة موقعة الحرة، وقبل ذلك ما حصل لعثمان رضي الله عنه حين ألب عبد الله بن سبأ اليهودي، ألب الناس على عثمان وقال إنه يعطي بني أمية ويعطيهم كذا وكذا وأنه يؤمرهم، حتى ألب الغوغاء، حتى جاءوا إلى المدينة هنا لا يريدون صلاة ولا عبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا قتله فقتلوه في تلك الحال العصيبة العظيمة، وحصلت الفتن، قتل علي رضي الله عنه بعد ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إن السيف وقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فيعني دعاوى الآن ما يسمع من دعاة الفتنة والضلال بالدعوة على الخروج على الأئمة وخلع السمع والطاعة ونبذ البيعة وغير ذلك، لا شك أن هذه عقيدة الخوارج، نسأل الله العافية. ولكل قوم وارث، والمسلم ولله الحمد الذي يقرأ هذه الأدلة وينظر في هذه الوقائع لا يزال ولله الحمد ويتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم، استنادا إلى كلام الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإلى الأحاديث الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم وأن لا ينابذوهم وأن لا يخرجوا عليهم. والله المستعان. وانظروا الآن ماذا حصل في زمن يزيد بن معاوية، هذه الموقعة موقعة الحرة ترى موقعة عظيمة، قتل فيها أمم واستبيحت المدينة. لا شك أن هذا يعني مصيبة وأمر جلل. ولذلك أنس رضي الله عنه حزن حزنا عظيما كيف يعني استبيحت المدينة وكيف وقع السيف في هؤلاء أبناء الأنصار وأبناء الأنصار. يعني والله شيء يعني مؤلم، لكن الله مستعان. يعني هذا أمر الله عز وجل، ويعني هذا قدر الله سبحانه وتعالى، والسبب هو الخروج على ولي الأمر. والله وهذه عقيدة الخوارج، نسأل الله العافية. على كل حال المهم هو الشاهد في آخر القصة أن أنس رضي الله عنه ذكر بأن صاحب هذا الحديث هو صاحب تلك القصة مع المنافقين والذي نزل القرآن بتصديقه، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب.
على كل حال يعني كما تلاحظون أيها الإخوة أن هذه الآيات ذكرها المؤلف في قصة زيد بن أرقم، وذكرها قبل قليل في قصة جابر بن عبد الله، فلا يمنع أن تتكرر من المنافقين هذه المقالة، فيعني تعددت أسباب النزول والنازل واحد، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في علم أسباب النزول، أنه قد تتعدد القصص والأحوال وتنزل آية أو آيات في ذلك الموقف، يعني لا يمنع أنه تتعدد أسباب النزول وتنزل آية أو آيات في ذلك. بل هناك رواية ثالثة أيضا، نحن الآن مرت بنا قصة زيد بن أرقم في تلك الغزاة، ومرت بنا أيضا قصة جابر بن عبد الله في تلك الغزاة أيضا، وأيضا هناك رواية أخرى ذكر الحافظ بن حجر عند النسائي، وهي أن رجلا من المنافقين قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، شوف ما هو في غزاة، يعني يوما ما يخطب، فقال هذا المنافق لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير، يعني كان هذا صادق فنحن شر من الحمير. فقال زيد قد والله صدق ولا أنت شر من الحمار، يعني يقول إن كان صادق فنحن شر من الحمير، لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصادق. فقال زيد بن أرقم، هنا هذا موقف ثاني أيضا، قال والله لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لشر من الحمار، أنك لا تفقه ولا تعلم ولا إلى آخره. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله على رسوله يحلفون بالله ما قالوا. قال الحافظ ابن حجر لا يمنع، هي الآن ثلاث قصص ونزلت فيها آيات واحدة، أو أنه تكرر نزولها مع كل ما واقعة تنزل هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني له أمثلته الكثيرة، أنه قد تتعدد أسباب النزول والنازل واحد، إما آية وإما عدد من الآيات، والله المستعان. طيب نذهب إلى سورة الطلاق.
قال رحمه الله تعالى سورة الطلاق باب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.
الحمد لله. الطلاق كما قلت حكم شرعي كتب فيه العلماء، ويعني ذكروا أن له حكما وغايات، ولذلك لا يجوز التساهل ولا التلاعب، ولا يعني كما يجعل بعضهم بعض الرجال هداهم الله سيفا مصلة في وجه المرأة يعني ويتلاعب، لا. الطلاق له حكمه الشرعي وله أحواله، هناك طلاق السني وهناك طلاق بدعي، من حيث الوقوع يعني من حيث يعني متى يقع، يعني متى يطلق، وكم عدد الطلقات التي يطلقها، هذا كله أمر عظيم. ولذلك هنا لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض تغيظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يطلق امرأته وهي حائض. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته بالثلاث يعني كذا رمى بالثلاث غضب عليه الصلاة والسلام وخرج للناس ووجهه يتفق كأنما يتفقى في وجه الرمان حب الرمان من الغضب عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. يعني هل الطلاق كذا لعب واستهزاء كما يحصل الآن في بعض المجالس؟ وأنا سبق تكلمت في هذا أن بعض الناس أبدأت على طلاق عليك الطلاق كله من أجل أكل وشرب ومن أجل ولائم ومناسبات وتفاخر، بل بعضهم يطلق وهو ما تزوج، أو بعضهم أصلا ليس عنده زوجة الآن متوفات، أو أنها أصلا طلق طلاقا بس على لسانه الطلاق. يا سبحان الله، يعني إلى هذا الحد تكون شعائر الله. الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله لا يعظم شعائر الله إلا من بلغ قلبه في التقوى ذراها. ذكر هذا رحمه الله عند تفسير الآية. أما كل إنسان في مجالس وإذا ضحك وشبع وأكل بدأ عاد يرفع السماعة، قالوا يا شيخ أنا قلت كذا أنا قلت وبس، يعني الطلاق. ولذلك كما يعني بعض منهج بعض مشايخنا جزاهم الله خير يقول الطلاق لا يفتى به في الجوالات، بس اضحك وكلم، لابد تستدعى المرأة يستدعى الرجل يسأل متى طلقت في أي حال كم عدد الطلاق وضع امرأتك، في أسئلة تسأل. أما كل إنسان بس بهالجوالات والرجل يضحك وبس ما يصدق إن يلقى له واحد يرد عليه من المشايخ أو من طلبة العلم ويلا وأنا قلت وما قلت، أو بعضهم يقول الحرام عليه الحرام أو ما عليه، إيش هالكلام؟ هذا أمر عظيم ونحن نسمع وللأسف ونسكت. المفترض إذا سمعت أقول يا أخي اتق الله، يا أخي ما ذنب امرأتك التي هناك في البيت؟ لماذا هذا التلاعب؟ لماذا هذا التساهل بألفاظ الطلاق؟ عليه الصلاة والسلام خرج على الناس وهو مغضب ويقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا لعب واستهزاء. الطلاق يعني هو الحل، يعني ما قبل النهائي خلاص، إذا يعني بذلنا أصلحنا بين الزوجين وبعثنا حكما وحكما وبعثنا المصلحين وحاول الرجل في بيته ويعني بذلنا الحلول التي ما خلاص ما بعدها خلاص إلا الطلاق. هنا نقول إذا أردت الطلاق فهناك متى يقع، متى تطلق وكيف تطلق، يعني ما هو العدد. فهناك يعني الطلاق السني كما قال العلماء في حالتين، أولا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامع، يعني ينتظر حتى تحيض مثلا ثم تطهر ثم بعد ذلك يطلق، أو أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها وهي حامل، هذا هو الطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، لأن المرأة لا تخلو من أربع أحوال. طيب قد يقول قائل لماذا يا شيخ نقول لا تطلقها إلا في طهر قد إلا في طهر لم تجامعها فيه؟ قالوا الإسلام له غايات وأهداف، لأن الإنسان وهي امرأته وهي حائض معروف أن الحيض لا يكون هناك تقارب بين الزوج وزوجته ولا يستطيع الجماع ولا الأنس وإلى آخره، مع أنه له أن يتلذذ بها وأن يستمتع بها عدا أنه لا يجامعها، وإلا يضمها ويعني ينام معها في لحاف واحد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع نسائه أنها تتزر وينام معها في لحاف واحد لا حرج، ويستمتع بها غير أنه لا يجامعها. فالمهم إذا كانت حائض ما يجامعها، لأنه يعني قد نقول لها لا تطلق انتظر قليلا. طيب إذا جاء الطهر لا شك أن نفسها تكون راغبة، فلو فرضا جامعها نقول انتظر. طيب أنا أريد أن أطلق، نقول لا، ما دام أنك جامعتها انتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر حتى تحيض ثم تطهر من جديد. يا جماعة طيب المدة طويلة، نقول الإسلام ماذا يهدف؟ يهدف إلى أمرين، أولا أنك تعود إلى تعلقك بزوجتك وترغب فيها، ولعل الأمور إن شاء الله تؤدم بينكما بخير وإلى غير ذلك. الأمر الثاني أن الإسلام يعطيك فرصة ولو أنها رغما عن أنفك، لكن يعطيك فرصة أن تتمهل تتروى، تقول والله صح أنا والله كيف أطلق، طيب أولادي ذولا أين يذهبون والعلماء يسمون الطلاق هو اليتم الثاني، يعني أولاده يكونون هم ليسوا أيتام لكن شبه أيتام، أنت بتطلق وبتروح ولا الأم بتتزوج والأولاد معك ولا معها إذا كانوا صار، يعني مشاكل كثيرة يعني. فالطلاق يسمي العلماء اليتم الثاني. فنحن على كل حال نقول له إذا كنت عازما فانتظر، طلقها في طهر لم تجامعها فيه أو وهي حامل، هذا متى يقع الطلاق. الأمر الثاني أن تطلق واحدة، لا أن يرمي الإنسان بطلقتين أو بثلاث، هذا لا يجوز، لا يجوز أيها الإخوة، هذا خلاف السنة. وإنما تطلقها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطلقها، يعني طلقة واحدة. ثم أيضا إذا طلقها لا تخرج من البيت. نحن الآن وللأسف في بعض المجتمعات، وهذا هو الغالب الحقيقة، أن المرأة إذا طلقت ولو طلقة واحدة خذت عباتها وذهبت لأهلها، هذا خطأ، بل إنها تبقى في البيت وزوجها ينفق عليها، ولعله يراجعها إن شاء الله، إما حتى لو جامعها هذا يعتبر نوع من الرجعة أو صورة، بل هي من أوضح علامات الرجعة والعودة إلى الزوج. لكن نحن نقول أشهد على ذلك حتى لا تنسى أنك راجعت زوجتك وتشهد على ذلك، هذا يعني كما ذكروا أهل العلم. فإذا أيها الإخوة متى كما قلنا الطلاق السني في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، وإذا أراد أن يطلق فليطلق طلقة واحدة ولا يرمي بالثلاث. طيب لنفرض أنه طلقها طلاقا بدعيا، طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، أو أنه طلق بالثلاث، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ هنا عاد فيه خلاف الجمهور، أو يعني أكثر العلماء، أقول جملة أكثر العلماء على أنه يقع، ولهم أدلتهم. ومن ذلك هنا في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها، قالوا فلم يقل لم يراجع إلا لأنه حسبها طلقة عليه، فالمراجعة معناه أن قبلها طلاق. مذهب آخر وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة أيضا من أهل العلم قالوا إنه لا يقع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية ليست على ظاهرها، وإنما تفسرها الرواية الأخرى التي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا، وإنما كما قال ابن عمر وهو صاحب القصة قال إنه لم يرها شيئا. على كل حال المسألة خلافية، وابن القيم رحمه الله كتب فيها صفحات كثيرة. نحن نقول من ابتلي بهذا الطلاق وطلق طلاقا بدعيا مثلا أو سنيا يذهب ويسأل العلماء، لأن كما قلت نحن في هذه المجالس نذكر كلام أهل العلم، نذكر كلام المفسرين شراح الحديث، يعني إشارة إلى بعض أقوال أهل العلم، لكن عاد من ابتلي يذهب يسأل العلماء. وسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ جزاه الله خير المفتي العام للمملكة العربية السعودية عنده مكتب في رئاسة الإفتاء بعنوان مكتب الطلاق، من يعني ابتلي بذلك ورغب أن يستفتي رئاسة الإفتاء يتواصل معهم ويسجل شهادته وكلام زوجته مثلا وكذا، وبعد ذلك يعرض عليه ويفتى، ومن ذهب إلى المحكمة سيجد من يعني ينهي موضوعه، والمهم من ابتلي بشيء من ذلك فليسأل العلماء. لكن هذا كما قلت يعني هذا هو طلاق السنة، ولذلك هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ يعني تأثر وغضب كيف أنه يطلقها وهي حائض، ثم أيضا أمر عليه الصلاة والسلام أن يمسكها، فإذا طهرت فإنه يطلقها والحالة هذه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وقال سليمان بن حرب أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعذمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
الحمد لله. أيها الإخوة، عدة الحامل المطلقة أو التي مات زوجها على خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها تعتد بأطول الأجلين، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ومذهب الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أيضا مروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين، قال إنها تعتد بأطول الأجلين. ورأي عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرهم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنها كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما معنى أيها الإخوة تعتد بأطول أجل؟ يعني نفرض أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، توفي مثلا وهي في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، معروف أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فهل تعتد إذا مضى عليها 4 أشهر و10 ولا تعتد بوضع الحمل؟ الصحيح أنها تعتد بوضع الحمل، والله يعينها، يعني بتقعد يمكن 7 أشهر 8 أشهر حتى تضع. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلص أنه بوضع الحمل. هذا إذا كان بعد، يعني إذا كان في عدة المتوفى عنها زوجها، وأيضا في عدة الطلاق أيضا أيها الإخوة، عدة الطلاق، لنفرض أن امرأة طلقها زوجها وهي حامل، وهي في أواخر يعني حملها، كانت مثلا في الشهر مثلا 9 أو 8، أو أنها كانت في البداية، فإنها تعتد بما يعني متى وضعت حملها. قد يكون أنها تعتد 7 أشهر 8 أشهر، وقد أنها ما تعتد إلا أيام قلاقل. ففي حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها اعتدت 40 يوما فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكحها بعد ذلك وانتهت عدتها. بل نحن نعرف، أو أنا أعرف، مرت علينا قصة أن امرأة مكثت يوما، ليلة واحدة، يعني توفي زوجها مثلا اليوم الأحد، ووضعت من غد الاثنين، خلاص ما اعتدت إلا يوم واحد، 24 ساعة فقط. وقد لو أنها حامل مثلا، حملت من مثلا قبل بأسبوع مثلا وتبين أنها حامل، أنها لأنها يعني إذا كانت يعني غير حامل 4 أشهر و10، وإن كانت تحيض وهي مطلقة فهي 3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لكن إذا كانت لا تحيض، تبين أنها حامل، الله يعني يمكن تجلس يعني 8 أشهر 9 أشهر. لكن نحن مع كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن كما قلت، مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وكما قلت علي رضي الله عنه أيضا، وروي عن جملة من التابعين، أنهم يقولون تعتد بأطول الأجلين، ومذهب جمهور أهل العلم أنها تعتد متى وضعت حملها. وهذا عاد في علم الله هل هي تكون مدتها قصيرة، هذا أمر الله، وقد تكون مدتها طويلة. نحن نحتكم إلى الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بعض أهل العلم يقول اختلفوا، قال هل هذه الآية تكون ناسخة لآية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أو أنها ناسخة أيضا لآية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الصحيح أنه لا نسخ، وإنما هذا تخصيص، يعني خصت الحامل بهذا الحكم كما جاء هنا في هذه الآية الكريمة. واللائي لم يحضن أيضا، بس هنا ما تكلم عنها البخاري ولذلك لا أتكلم عنها، لكن نحن نتكلم الآن عن موضوع الحامل، فهذا لا يعد نسخا. هذا أيها الإخوة يعني كما قال المفسرون يعد تخصيصا، يعني ذاك حكم عام لأي امرأة، أن أي امرأة توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، هذا هو الحكم. لكن خص من ذلك المرأة الحامل بأنها تعتد متى وضعت جنينها، أن تنتهي عدتها متى وضعت جنينها، فطالت المدة أم خسرت، هذا عاد يعني ما كتبه الله عز وجل. وأيضا المطلقة، نعم هذا هو حكم من تحيض. طيب هذه امرأة حامل ما عدتها؟ قالوا أن عدتها متى ما وضعت فإنها تنتهي عدتها. هذه أيها الإخوة يعني ما يرتبط بقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن، يعني نهاية عدتهن، سواء في الطلاق أو في الموت من يعني متوفى عنها زوجها، أنها متى وضعت. هنا أيها الإخوة في كلام ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أن سورة الطلاق، وسماها ابن مسعود هي سورة النساء الصغرى، وهذه تسمية صحيحة، وأنا سبق أنني ذكرت أن السور لها أسماء قد تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون من الصحابة رضي الله عنهم، قد تكون من التابعين، قد تكون أيضا من المفسرين أنفسهم. لكن هنا بعض أهل العلم قال إن ابن مسعود رضي الله عنه قال سورة النساء الصغرى، وفي بعض الروايات أنه قال القصرى، يعني القصيرة أو القصرى. كيف يعني، هل يصح أن توصف السورة بهذا الوصف؟ قالوا نعم لا حرج في ذلك. هو رضي الله عنه أخبر أن هناك سورة النساء الكبرى، وهي معروفة سورة النساء التي نقرأها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة ما في شك طويلة، وأن هذه السورة مقارنة بسورة النساء هي قصيرة، فيعني هي ليست يعني ليس وصفها بأنها الصغرى أو القصرى بأن هذا وصف يعني يقلل منها أو ينزل من قدر، هذا غير صحيح. طيب ماذا نقول في قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما رجل سمع رجلا، وهذا الأثر ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، قال إن ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يقول: إنني قرأت سورة صغيرة، وفي بعض الروايات قصيرة، فقال اتق الله أو كذا، غضب عليه ابن مسعود قال: بل أنت أحقر وألأم، أنت أصغر. قالوا كيف نجمع بين هذا؟ قالوا إن هذاك الرجل فهم ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقلل من شأن السورة، أو أنها لا يرى لها شيئا، أو نحو ذلك، فلذلك لما لاحظ ابن مسعود رضي الله عنه هذا المعنى عند هذا الرجل غضب ابن مسعود عليه وأنكر عليه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا من باب الإخبار، وهذا حق، يعني سورة الطلاق بالنسبة لسورة النساء هي أقصر منها، وما قصد ابن مسعود رضي الله عنه يعني التقليل أو أنها يعني في مقام أقل، حاشا وكلا، لكن هو أراد أن يبين أن هذه السورة وفيها هذه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أنها نزلت بعد سورة البقرة، أنها نزلت بعد سورة البقرة وبعد سورة النساء، هذا الذي يرى. ونحن نقول أيضا ليس هناك نسخ، وإنما هذا خاص وذاك عام، ونحن نقول كما قال أهل العلم وهذا قول جمهورهم أن المرأة الحامل تعتد بوضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت. قد تعتد بعد وفاة زوجها 9 أشهر 8 أشهر الآن من قريب حملت، وقد كما قلت لكم ونحن نعرف مثل هذه الوقائع اعتدت ليلة واحدة، توفي مثلا زوجها الأحد وبكرة ولدت، فالحمد لله خلاص انتهت. وحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها 40 يوما ثم نكحت، أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتد بأطول الأجلين وقال لها مثلا اجلسي 4 أشهر و10، وإنما لما وضعت ولو أنها ما مكثت إلا 40 ليلة، والله المستعان. نعم.
سورة التحريم. قال رحمه الله تعالى: باب. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس:
لا في الحرام يكفر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر.
الحمد لله. نعم تفضل، بقي لنا الحديث الآخر. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه إحدى النداءات التي لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وبعض العلماء يعدها من العتاب اللطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه يعني ليس بذاك العتاب الشديد، وإنما هو يعني سؤال، يعني عليه الصلاة والسلام أراد يعني أن كما نقول يعني أن يرضي أهله، أن لا يحدث بينهن شيئا، والغيرة بين النساء عظيمة، وكانت يعني حفصة وعائشة في جهة، وكان في قلبيهما غيرة على زينب رضي الله عنها، وكانت لها مقام، وكل له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي بالذات لها كان وضع. ذلك كانت عائشة وحفصة رضي الله عنهم يعني يغرنا، وجاء في رواية كثير فيهن غيرة على زينب رضي الله عنها، فتواطأت هي وعائشة تقول هنا تواطأت هي وحفصة على أيتهن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أجد في منك ريحة مغافير. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة ولا يرضى أن تكون منه رائحة كريهة، فلما قالوا لك كيف يعني عليه الصلاة والسلام هو الريح الطيبة وهو النظيف هو كل شيء، فكيف عليه الصلاة والسلام تكون منه رائحة خبيثة؟ فعليه الصلاة والسلام أخبرهن أنه أكل عسلا عند زينب، ولعله أكل من شجر العرفط، وهذا شجر معروف عند العرب إذا أكل منه النحل أو أخذ منه النحل يكون في ريح العسل منه رائحة قد لا تكون مناسبة، فأخبرهن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام ما كان أراد أن يبين هذا كله، وحلف ألا تخبر بذلك كل واحدة دخل عليها ألا تخبر بذلك أحدا إلى آخر القصة. هذا سبب جاء فيه. وأيضا جاء في قصة أخرى، قصة أنه عليه الصلاة والسلام وطئ مارية أمته على فراش حفصة، قيل أنها دخلت بعد ذلك فرأت، وقيل أنها أحست بذلك، المهم أنه عليه الصلاة والسلام أخبرها أنه وطئ مارية وفي يومها وعلى فراشها، فمن باب الرضا لها ومن باب الرضا حرم على نفسه ألا يطأها مرة أخرى. فالله جل وعلا أنزل هذه صدر هذه السورة الكريمة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا الذي فهمه ابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي فهمه العلماء بعد ذلك، أن من حرم على نفسه شيئا فإنه يكفر كفارة يمين، ولا يمنع. ولذلك قال ابن عباس هنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه العسل، وفي الحديث الآخر حرم على نفسه أن يطأ أمته جاريته مارية القبطية، ولكن بعد ذلك يكفر، لأن هذه مثل اليمين ويكفر عنها ويأتي الذي هو خير ويأتي الذي هو خير. ومع ذلك لا يجوز الإنسان كما قال العلماء التساهل بالتحريم، حرام. وهذا أيضا للأسف مثل وضع الطلاق قبل قليل، تجد بعض الناس عليه الحرام، علي حرام، عليك حرام، فهذا أمر خطير، وأيضا لا يفهم ماذا يدعى. ولذلك يقول بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم إنه يسأل هذا الرجل: ماذا تقصد بكلمة عليك الحرام؟ إن قصدت المنع، أن تمنع نفسك مثلا من كذا، فهذا تكفر كفارة يمين وتأتي الذي هو خير. إن أردت الظهار، يعني بعض العلماء يقول أنه قد يكون هذا من ألفاظ الظهار، أنه يعني مثل ظهارك لأمك أسأل الله العافية، فهذا أيضا له حكم. الأمر الثاني، الثالث، إن أردت الطلاق فهذا من كنايات الطلاق، فإذا كنت تنوي أنه طلاقا فهو طلاق يقع. فبعض أهل العلم يستفسر يقول: هل تقصد كذا أو كذا أو كذا؟ وبعضهم على كل حال يأخذه على ظاهر ويعده مثل اليمين، يكفر عنه ويأتي الذي هو خير. ومع ذلك لا يجوز. الله جل وعلا هنا عاتب رسوله وحبيبه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم كما قلت عتابا لطيفا، وما قصد عليه الصلاة والسلام إلا لم شمل أهله وأن يرضيهن وأن لا يقع في أنفسهن شيء. الله جل وعلا قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فعدها الله عز وجل يمينا، فإذا قصد الإنسان المنع بالتحريم فإنه يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، واستدل بالآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا كما قد ذكر البخاري قصة العسل، وسيأتينا إن شاء الله في باب آخر قصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما أجمعين، وأيضا هنا في قصة مارية، هذه جاءت أيضا في الأحاديث الأخرى الصحيحة. وهنا كما قلت قد يتعدد أسباب النزول والنازل واحد، قد تتعدد القصص، قد تكون قصتين، قد تكون ثلاث، مثل ما ذكرنا في قصة زيد بن أرقم مرتين في واقعتين، وقصة جابر ونزلت تلك الآيات، وهنا قصتان ونزلت فيها الآيات، فهذا لا يمنع. كما وهذا عقد عليه العلماء بابا أو نوعا في علوم القرآن، أن يتعدد سبب النزول ويكون النازل واحدا، سواء آية أو مجموعة من الآيات، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.